بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة عبر الهاتف بعنوان صلاح هذه الأمة بصلاح أولها، ألقاها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة السلطان المولى سليمان العلوي الأولى التي أقيمت في مدينة الناظور بالمملكة المغربية عام 33 و400.
أيها الأخوة الكرام، نسأل الله معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبيد الجابري عالما من علماء السنة الدعوة السلفية وفقه الله لمشاركته معنا في هذه الدورة العلمية بالناظور، فليتفضل مأجورا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. حديثي حددت موضوعه البارحة وأعطيته الأخ مولود ابن محمد سالم المغربي، فلعله نسي أو ماذا. والموضوع الذي أرغب الحديث معكم فيه عنوانه صلاح آخر هذه الأمة بصلاح أولها، والذي حملني على اختيار هذا الموضوع والحديث فيه مرات عديدة ما أخرجه أبو عمر ابن عبد البر في تمهيده بسنده إلى أشهب ابن عبد العزيز عن مالك ابن أنس رحم الله الجميع، قال كان وهب ابن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت والقائل أشهب ابن عبد العزيز لمالك ماذا يريد؟ قال يريد بادئ الدين أو التقوى. وحين تأملت هذه النصيحة الثمينة الجميلة الجليلة من ذلكم العالم العلم وهب بن كيسان رحمه الله، وجدت ما لا يحصى من شواهدها، سواء من آية التنزيل الكريم أو من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أذكر بعض الشواهد، فمن الكتاب الكريم اخترت للحديث معكم هذه الليلة آيات ثلاث. الآية الأولى قوله تعالى من سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والآية الثالثة من سورة الحشر، وهي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وحاصل ما أفادته هذه الآيات الثلاث وتضمنته: أولا، وجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وهذا هو أحد شرطين لا يقبل الله عملا من عبد يتقرب به إلى الله حتى تجمعهما. والشرط الآخر تجريد الإخلاص لله وحده، ولهذا قال علماؤنا: شروط العمل الصالح شرطين: تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل أحد هذا الشرطين لا يقبل الله عملا من عامل. فإذا اختل شرط الإخلاص كان العمل شركا أو رياء، وإذا ذهب شرط المتابعة كان العمل بدعة. ومتى جمع العمل هذين الشرطين كان هو عمل أهل التوحيد والسنة، فهو العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أنه لا أحد هو قدوة حسنة لذاته سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى نصبه مبلغا عنه إلى العباد شرعا، أمرا ونهيا أو خبرا في معناهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة. ومن كان من الرجال يقتدى به ويحب الناس أن يسلكوا مسلكه فلماذا؟ لأنه كان مصيبا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو يدعو إليها ويقررها ويعلمها الناس. فمن هنا كانت القدوة الحسنة فيما في رجال فضلهم الله سبحانه وتعالى على سائر الأمة، وأفضلهم أصحابه رضي الله عنهم، وأفضل أصحابه الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين. وهذه المسألة مبسوطة في دواوين أئمة الإسلام حينما يذكرون فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبينون البيان الشافي في ذلك كما يبينون تفاوتهم في الرتبة حسب السابقة في الفضل. الأمر الثالث سد كل طريق يزعم الناس أنها توصل إلى الله عز وجل وتقرب إليه سوى طريق واحد، وهي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما يكن من عمل البشر فإنه لا يخلو عن ثلاثة أحوال بعد عرضه على سنة محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه. الحال الأولى شهادة هذا الشرع لهذا الواثق لهذه القاعدة، لذلكم التأصيل بالصحة فهو مقبول قطعا. الحال الثانية أن يشهد الشرع عليها بالمعارضة وعدم الصلاحية، فهي مرفوضة ومطرحة، ومن تبعها عالما بفسادها فإنه ضال مضل صاحب هوى، يفسد في الأمة، يفسد عليها دينها. الحال الثالثة أن تكون هذه القاعدة الوافدة ليس في الشرع ما يعارضها ولا ما يوافقها، فتكون موقوفة لا يستطيع صاحبها أن يلزم بها أحد من الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الهدى والنور في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، التي هي عند الأئمة وحي كما أن القرآن وحي، وهذا بشهادة الله سبحانه وتعالى، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى غير ذلكم من الآيات في هذا الباب، وقد أسلفت بعضها. فإذا تقرر هذا، والحديث على سبيل الاختصار ليس على سبيل البسط، فلننتقل إلى أمر آخر وهو شواهد هذه النصيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أقول قبل أن أذكر ما تيسر لي اختياره في هذه المسألة، الساعة السنة في هذا إن لم تكن متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل يقينا فهي مستفيضة، والعبرة عند الأئمة بصحيح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الطريق آحادا أو متواترا. فلا بد إذن من الاختيار، وقد اخترت حديثين اثنين فقط. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو عند أحمد ومسلم من طريق عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وهم تنكرون الحديث وله قصة. فما الذي يفيده الحديث وفق ما عرضته عليكم من جمله؟ أولا، يجب على كل داعية إلى الله عز وجل كانت دعوته على الحق والهدى والبصيرة أن يقتفي أثر محمد صلى الله عليه وسلم في إنذار في الأمر بخير ما يعلم للعباد وهو التوحيد وما تفرع عنه من أصول العقائد، والإنذار من شر ما لم وهو الشرك، فخير ما يعلم ما افترضه الله سبحانه وتعالى، وأعظم ذلك التوحيد، ثم من بعد سائر الطاعات من فرض ونفل. وشر ما يكون على العباد وهو سبب هلاكهم الشرك، ثم من بعد سائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات. ثانيا، فإن كان على هذا فهو داعية حق وبصيرة، ومن لم يكن على هذا المسلك فهو أحد رجلين: إما جاهل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضال مضل صاحب هوى، وسواء كان ذا أو ذاك فالحذر منه واجب. الأمر الثاني الذي تفيده جمل هذا أن آخر هذه الأمة ستعصف به الفتن والمحدثات. ألم تسمعوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. وأمور ومن مضى بعده على أثره وهم أصحابه رضي الله عنهم ثم من بعدهم، فمن أئمة التابعين عروة بن الزبير والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر والزهري والشعبي عامر بن شراحيل ومن بعدهم من أئمة العلم والإيمان والدين مثل مالك ابن أنس والشافعي وأحمد وغير هؤلاء من أئمة العلم والإيمان والدين من أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث، ومنها وهو الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه شهادة ممن جعله الله سبحانه وتعالى معدن البلاغ والبيان عنه والدلالة على الهدى المستقيم والسبيل المستقيم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان على هذا فهو مستقيم، وهو صاحب سنة، وهو صاحب هدي حسن. ومن كان على غير ذلك ممن يشقشق العبارات ويزخرف الأقوال ويأتي بالغرائب، فهذا ليس على الهدي المستقيم. ولهذا كان أهل السنة والجماعة وهم السلفيون وهم أهل الأثر وهم أهل الحديث وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يزنون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وذلكم الميزان هما النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه ما صدر منه من قول أو فعل كائنا من كان. وقد بسطنا هذه المسألة في مواطن كثيرة، ومنها الإسعاف بإيضاح موقف الحق حال الاختلاف والحد الفاصل وغيرهما. وليس ذلك من عندي ولا من بنيات أفكاري، بل هو ما وقفت عليه مما خلفه وأئمة العلم والإيمان والدين وورثناهم عنهم، وذلك من موروثهم عن محمد صلى الله عليه وسلم. وها هنا سؤال: كيف نلزم ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نذكر ها هنا أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول الارتباط بالسلف الصالح والتمسك بآثارهم. والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من سمينا من أئمة القرون المفضلة ومن بعدهم ممن هو على السبيل والنهج والهدى والسمت. الثاني الالتفاف حول أهل العلم والفضل الذين عرفوا بالاستقامة على السنة والدعوة إليها على وفق الكتاب الكريم والمنقول عن محمد صلى الله عليه وسلم من صحيح أخباره وآثاره، وعلى وفق سيرة السلف الصالح، فإن سيرة هؤلاء الفضلاء تطبيق عملي للفهم الصحيح للنصوص كتابا وسنة. الأمر الثالث مجادة الكتب الفكرية. والكتب الفكرية هي ما بنيت على الفكر المحض، وما فيها من حق فهو نزر يسير في كفي دواوين الإسلام التي خلفها أئمتنا وأودعوها أصول الدين وفروعه بالنقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان. فإن تلكم الدواوين هي دواوين حق وهدى ورشد وفلاح لمن كان يطلب الهدى. أما الكتب الفكرية فليس فيها سوى زخرف القول بل والضلال المحض، وعلى رأس ما يجب الحذر منه كتب سيد قطب وكتب المودودي وكتب حسن البنا وغير هؤلاء ممن عرفوا بتدوين الرأي المحض والأقيسة الفاسدة العقلية. فما تتلمذ أحد إلا تربى على البدع عامة وعلى التكفير خاصة وانصرف عن دواوين الإسلام وعن حملة دواوين الإسلام من علماء السنة. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى، وأعتذر فإني لم أوفي المقام حقه لضيق الوقت. وحياكم الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم وقدمتم من خير، وفق الله الجميع للعلم النافع ونفعنا بما سمعنا الصوتيات. ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
ميراث الأنبياء www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة عبر الهاتف بعنوان صلاح هذه الأمة بصلاح أولها، ألقاها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة السلطان المولى سليمان العلوي الأولى التي أقيمت في مدينة الناظور بالمملكة المغربية عام 33 و400.
أيها الأخوة الكرام، معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبيد الجابري عالما من علماء السنة الدعوة السلفية وفقه الله لمشاركته معنا في هذه الدورة العلمية بالناظور، فليتفضل مأجورا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. حديثي حددت موضوعه البارحة وأعطيته الأخ مولود ابن محمد سالم المغربي، فلعله نسي أو ماذا. والموضوع الذي أرغب الحديث معكم فيه عنوانه صلاح آخر هذه الأمة بصلاح أولها. والذي حملني على اختيار هذا الموضوع والحديث الحديث فيه مرات عديدة ما أخرجه أبو عمر ابن عبد البر في تمهيده بسنده إلى أشهب ابن عبد العزيز عن مالك ابن أنس رحم الله الجميع قال كان وهب ابن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت والقائل أشهب ابن عبد العزيز لمالك ماذا يريد؟ قال يريد بادئ الدين أو التقوى. وحين تأملت هذه النصيحة الثمينة الجميلة الجليلة من ذلكم العالم العلم وهب بن كيسان رحمه الله وجدت ما لا يحصى من شواهدها سواء من آية التنزيل الكريم أو من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أذكر بعض الشواهد. فمن الكتاب الكريم اخترت للحديث معكم هذه الليلة آيات ثلاث. الآية الأولى قوله تعالى من سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية الثانية من سورة الأحزاب وهي قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والآية الثالثة من سورة الحشر وهي قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وحاصل ما أفادته هذه الآيات الثلاث وتضمنته أولا وجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وهذا هو أحد شرطين لا يقبل الله عملا من عبد يتقرب به إلى الله حتى تجمعهما. والشرط الآخر تجريد الإخلاص لله وحده، ولهذا قال علماؤنا شروط العمل الصالح شرطين تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا اختل أحد هذا الشرطين لا يقبل الله عملا من عامل. فإذا اختل شرط الإخلاص كان العمل شركا أو رياء، وإذا ذهب شرط المتبعة كان العمل بدعة، ومتى جمع العمل هذين الشرطين كان هو عمل أهل التوحيد والسنة، فهو العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه لا أحد هو قدوة حسنة لذاته، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلكم أن الله سبحانه وتعالى نصبه مبلغا عنه إلى العباد شرعا أمرا ونهيا أو خبرا في معناهما، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة، ومن كان من الرجال يقتدى به ويحب الناس أن يسلكوا مسلكه فلماذا؟ لأنه كان مصيبا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو يدعو إليها ويقررها ويعلمها الناس. فمن هنا كانت القدوة الحسنة فيما في رجال فضلهم الله سبحانه وتعالى على سائر الأمة، وأفضلهم أصحابه رضي الله عنهم، وأفضل أصحابه الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين. وهذه المسألة مبسوطة في دواوين أئمة الإسلام حينما يذكرون فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبينون البيان الشافي في ذلك، كما يبينون تفاوتهم في الرتبة حسب السابقة في الفضل. الأمر الثالث: سد كل طريق يزعم الناس أنها توصل إلى الله عز وجل وتقرب إليه سوى طريق واحد، وهي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما يكن من عمل البشر فإنه لا يخلو عن ثلاثة أحوال بعد عرضه على سنة محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه. الحال الأولى: شهادة هذا الشرع لهذا الواثق لهذه القاعدة، لذلكم التأصيل بالصحة فهو مقبول قطعا. الحال الثانية: أن يشهد الشرع عليها بالمعارضة وعدم الصلاحية، فهي مرفوضة ومطرحة، ومن تبعها عالما بفسادها فإنه ضال مضل صاحب هوى، يفسد في الأمة، يفسد عليها دينها. الحال الثالثة: أن تكون هذه القاعدة الوافدة ليس في الشرع ما يعارضها ولا ما يوافقها، فتكون موقوفة لا يستطيع صاحبها أن يلزم بها أحد من الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الهدى والنور في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، التي هي عند الأئمة وحي كما أن القرآن وحي، وهذا بشهادة الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى غير ذلكم من الآيات في هذا الباب، وقد أسلفت بعضها. فإذا تقرر هذا، والحديث على سبيل الاختصار ليس على سبيل البسط، فلننتقل إلى أمر آخر، وهو شواهد هذه النصيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أقول قبل أن أذكر ما تيسر لي اختياره في هذه المسألة، الساعة السنة في هذا إن لم تكن متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل يقينا، فهي مستفيضة، والعبرة عند الأئمة بصحيح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الطريق آحادا أو متواترا. فلا بد إذن من الاختيار، وقد اخترت حديثين اثنين فقط. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو عند أحمد ومسلم من طريق عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، وكثير تنكرون الحديث وله قصة. فما الذي يفيده الحديث وفق ما عرضته عليكم من جمله؟ أولا، يجب على كل داعية إلى الله عز وجل كانت دعوته على الحق والهدى والبصيرة أن يقتفي أثر محمد صلى الله عليه وسلم في إنذار في الأمر بخير ما يعلم للعباد، وهو التوحيد وما تفرع عنه من أصول العقائد، والإنذار من شر ما علم وهو الشرك، فخير ما يعلم ما افترضه الله سبحانه وتعالى، وأعظم ذلكم التوحيد، ثم من بعد سائر الطاعات من فرض ونفل. وشر ما يكون على العباد وهو سبب هلاكهم الشرك، ثم من بعد سائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات. ثانيا، فإن كان على هذا فهو داعية حق وبصيرة، ومن لم يكن على هذا المسلك فهو أحد رجلين: إما جاهل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضال مضل صاحب هوى، وسواء كان ذا أو ذاك فالحذر منه واجب. الأمر الثاني الذي تفيده جمل هذا أن آخر هذه الأمة ستعصف به الفتن والمحدثات. ألم تسمعوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. وأمور ومن مضى بعده على أثره وهم أصحابه رضي الله عنهم ثم من بعدهم. فمن أئمة التابعين عروة بن الزبير والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر والزهري والشعبي عامر بن شراحيل ومن بعدهم من أئمة العلم والإيمان والدين مثل مالك ابن أنس والشافعي وأحمد وغير هؤلاء من أئمة العلم والإيمان والدين من أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث. ومنها وهو الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه شهادة ممن جعله الله سبحانه وتعالى معدن البلاغ والبيان عنه والدلالة على الهدى المستقيم والسبيل المستقيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان على هذا فهو مستقيم، وهو صاحب سنة، وهو صاحب هدي حسن. ومن كان على غير ذلك ممن يشقشق العبارات ويزخرف الأقوال ويأتي بالغرائب فهذا ليس على الهدي المستقيم. ولهذا كان أهل السنة والجماعة وهم السلفيون وهم أهل الأثر وهم أهل الحديث وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يزنون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وذلكم الميزان هما النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه ما صدر منه من قول أو فعل كائنا من كان. وقد بسطنا هذه المسألة في مواطن كثيرة، ومنها الإسعاف بإيضاح موقف الحق حال الاختلاف والحد الفاصل وغيرهما. وليس ذلك من عندي ولا من بنيات أفكاري، بل هو ما وقفت عليه مما خلفه أئمة العلم والإيمان والدين وورثناهم عنهم، وذلك من موروثهم عن محمد صلى الله عليه وسلم. وها هنا سؤال: كيف نلزم ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نذكر ها هنا أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول الارتباط بالسلف الصالح والتمسك بآثارهم، والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من سمينا من أئمة القرون المفضلة ومن بعدهم ممن هو على السبيل والنهج والهدى والسمت. الثاني الالتفاف حول أهل العلم والفضل الذين عرفوا بالاستقامة على السنة والدعوة إليها على وفق الكتاب الكريم والمنقول عن محمد صلى الله عليه وسلم من صحيح أخباره وآثاره، وعلى وفق سيرة السلف الصالح، فإن سيرة هؤلاء الفضلاء تطبيق عملي للفهم الصحيح للنصوص كتابا وسنة. الأمر الثالث مجانبة الكتب الفكرية، والكتب الفكرية هي ما بنيت على الفكر المحض، وما فيها من حق فهو نزر يسير في كفي دواوين الإسلام التي خلفها أئمتنا وأودعوها أصول الدين وفروعه بالنقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة ومن بعده من أهل العلم والإيمان، فإن تلك الدواوين هي دواوين حق وهدى ورشد وفلاح لمن كان يطلب الهدى. أما الكتب الفكرية فليس فيها سوى زخرف القول بل والضلال المحض، وعلى رأسي ما يجب الحذر منه كتب سيد قطب وكتب المودودي وكتب حسن البنا وغير هؤلاء ممن عرفوا بتدوين الرأي المحض والأقيسة الفاسدة العقلية، فما تتلمذ أحد إلا تربى على البدع عامة وعلى التكفير خاصة، وانصرف عن دواوين الإسلام وعن حملة دواوين الإسلام من علماء السنة. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى، وأعتذر فإني لم أوفي المقام حقه لضيق الوقت. وحياكم الله واستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم وقدمتم من خير، وفق الله الجميع للعلم النافع ونفعنا بما سمعنا ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
ميراث الأنبياء www.miraath.net وجزاكم الله خيرا.